باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول في انجيل مرقس: لماذا قال السيد المسيح للشاب الغني: لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله؟ الأسئلة دي جاوبنا عليها قبل كده في الكتب بتاعتنا، لكن هجاوب باختصار. هو ما قالوش أنا مش صالح، إنما قال له: ليه بتدعوني بهذا اللقب؟ هل لمجرد إنه لقب روتيني بتقوله لكل المعلمين زي الكتبة والفريسيين وغيرهم، ولا تؤمن ان ليس احد صالح الا الله عشان كده بتدعوني؟ لكن ما قالوش انا مش صالح. وفي اوقات كثيره المسيح قال: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه على الفرس. في سؤال ثاني: في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنثوس اصحاح 7، هل معنى هذه الآيات أنه يجوز الزواج من غير المسيحيين؟ لا. بولس الرسول كان يتكلم على الزواج اللي قبل المسيحية، يعني المسيحية جت في ناس كانوا يهود ومتجوزين، وفي ناس أمميين ومتجوزين، فما قال لهمش إن زواجهم غلط، ده قبل ما يؤمن واحد منهم بالمسيحية. فقال لهم: إذا كان ممكن أن زيجة واحد منكم تجذب الثاني إلى المسيحية، خليكم قاعدين مع بعض، وإلا ممكن تنفصلوا. عشان كده قال في كورنثوس الأولى 7:15: قال: ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. لأن مين قال لك أيها الرجل إنك هتقدر تربح المرأة للدين؟ ومين قال لك أيتها المرأة إنك تربحي الرجل للدين؟ من أراد فيكم أن يفارق فليفارق. سؤال: ما موقف المنتحرين في الكنيسة؟ المنتحر لا يصلى عليه لأنه ارتكب جريمة قتل ومات من غير ما يتوب عنه، من آخر عمل في حياته. وأيضا لأنه فاقد الأمل والرجاء إلى آخره. ولكن الحالة الوحيدة اللي بنسمح فيها بالصلاة على المنتحر إذا كان انتحر وهو فاقد العقل، وكان شفاء. واحد بيقول: لماذا في صلوات الكنيسة عندما يصلي الكاهن صلاة الشكر يكملها سرا وليس بخ؟ هي معروف الجزء اللي فاضل فيها ومتكرر، ومع ذلك لو صلى مش عيد خير اختصارا للوقت. يعني واحد بيقول: انا دايما احب ان اصلي للرب بدون اجبية، هل من اللازم الصلاة بالاجبية ام من الممكن الصلاة لحرارة للرب؟ صلي بليه وليه، ومع ذلك أنا أصدرت لكم كتابا عن مثالية الصلاة بالأجبية. وايه فوائدها الكثير. وانت لما بتصلي لوحدك ممكن كلمتين بصوت وتخلص، بينما لما تصلي بالأدعية بتطيل الوقت في الوجود مع الله، وايضا بتستوفي كل عناصر الصلاة. فالأدعية فيها صلاة الشكر، وفيها صلاة التوبة بتاعت المزمور 50 وبعض المزامير الأخرى، وفيها صلوات التمجيد لله، وفيها الطلب، وفيها العظات، وفيها تأملات كثيرة. يا ريت تقرا هذا الكتاب بتاع مثالية للصلاة الأدعية، وجايز بعد كده تقتنع بأنك تصلي بالمزمور. واحد يقول أنا شاب في العشرين من عمري ومقبل على الجيش في شهر يوليو القادم، وأريد أن أسمع كلمة من قداستكم بخصوص هذا الموضوع. في الجيش هتتعلم النظام، وهتتعلم الطاعة، وهتتعلم الاعتماد على النفس، وتتعلم الصحيان مبكر، وتتعلم ترتيب فراشك لما تقوم، مش هتسيب زوجتك ولا أختك، ترتب بروحك، وهتتعلم حاجات كتيرة كويسة. خش الجيش بروح طيب. ثانيا عندك وقت فراغ ممكن تستفيد بيه روحيا زي ما تسافر. فلكن ما تخليش الاكل اللي بيتقدم لك في بعض ايام الصيام يمنع صيامك، احتفظ بصومك تاني. انا كنت في الجيش كنت بصوم الاصوام كلها، وما كانش الاكل الفطار يمنعني في انواع كثيره، بس الغدا بتسليمة الواحد ياخد اللي يعجبه ويشيل اللي يعجبه. ذبيحة المسيح هل ما دامت تعتمد صالحا لدى انسان تائب مهما عمل؟ اذا كان تائب فعلا يبقى يستفيد من ذبيحة المسيح. وبعدين بيقول ما معنى دينونة مخيفة وغير مرعتي؟ طبعا البحيرة المتخذة بالنار والكبريت والنار التي لا تطفئ وتوجد الذي لا يموت، كل دي دينونة مخيفة إلى جوار الحرمان من الله، والحرمان من الملائكة، والحرمان من عشرة القديسين، والإنسان اللي بيقاس الدينونة دي بيكون ملقى في الظلمة وسائل، يعني حاجات كثيرة ربنا ينجي منها. واحد يقول ما معنى اسم الأندرويس؟ كلمة الويس نفسها سميت بها ابن، سمى ابن رويس حبا في الأندلس، ولكن الجميع يستعجب على الاسم. ليه يستعجب على الاسم؟ عندنا أسس باسم رويس، وعندنا أسس وناس في الأندلس، ويا ريت ابنك يطلع زيك ويبقى حاجة تمام. اللي بيستعجبوا دول ما بيروحوش الكنيسة، ولو كانوا بيروحوا الكنيسة وبيجوا المنطقة عندنا، أو لو كانوا بيخوضوا شفاعة في الكنيسة الأندلسية، ما كانوش يقولوا لك الكلام ده. على فكرة رويس مش هو اسم قديس الأندلس، هو اسم آفا تيشي. آفا تيشي ربما بدت أبو تيك واخد اسمها من أبا تيك اسمه أبا تيك. واحد أنا شاب في 26 من عمري وأريد الرهبنة بكل قلبي، ولكن حروب الفكر كثيرا ما تزعجني وبشدة، وأيضا هناك بعض السقطات الكتابية مع العلم بأنني عرفت على قد اعتراف لهذا الموضوع، فقال لي نصلي لأجل هذا الموضوع ولكن متضايق بسبب هذه الفرق. صلي أن ربنا يرفع عنك هذه الحروب، لكن ما تروحش تترهب وانت لسه صاحب، لما ربنا يرفعها عنك تبقى تترهب. واحد يقول نريد ان نسمع من سمع قد اسدكم جزء عن القصيد الكريم، ولماذا لم يتم الى الان تسجيل قصائدكم بصوت؟ على شرائط ان شاء الله نسجل الشرايط دي، لكن مش كل مره واحد يطلب مني قصيده والثاني يمكن واحده يرفع وتبقوا خطوها جزء. يعني اسجلها لكم تسجيل كويس نظيف و ويبقى العيس يحصل عليه. سؤال ثاني، واحد يقول بعد ان خلق الله الكون وما فيه في الستة ايام يقول ستة التكوين واستراحة في اليوم السابع من جميع امر الذي عمله، فهل يقال على الله ان يقطع ويستريح؟ الإسلام قال على الإنسان، لا هو بس الكتاب بيقول لنا باللغة اللي احنا نفهمها، باللغة اللي احنا نفهمها، لكن الله لا يفهم حتى عملية الخلق بالنسبة له كانت تقريبا مجرد أمر، قال ليكن نور فكان نور. أين تعتم؟ لكن هي استراح الله من كل ما عمله خالقا، يعني انتهى وأكمل ما عمله خالقا. وبعدين سؤال ثاني يقول هل مذكور سن المراهقة في الكتاب المقدس، وكيف اتخلص من سن المراهقة؟ انت ما تقصدش انك تتخلص من سن المراهقة، تتخلص من حروب سن المراهقة، لان لابد لك مرة في السن دي بس ما تتعبش منها. لما انت تكون ماشي بطريقة روحية حياتك، اي مرحلة من مراحل السن تمر عليك مش هتتعب نفسك. الكتاب المقدس كلمة مراهقة معندهاش، دي تركيبات وتسميات تربوية ذكرت من علماء النفس والتربية في نظام. السؤال الأخير بتاعك معرفش أجاوب عليه، واحد بيقول ليفرش الأعضاء في وفاة والدته، ربنا يعزيك وكلنا عن منايا في نفسك. وبعدين بيقول فتوى الإجابة على الآية، لماذا تفسر قداستكم انه عندما كانت المرحومه والدتي في العنايه المركزه بالمستشفى واثناء غياب احد الاباء الكهنه لدهنها بالزيت سقطت نقطه زيت على ملائكة السرير فنقشت صغيرا؟ في الحقيقة لما يكون الناسية عبارة عن خيوط أفقية وخيوط رأسية، أي نقطة تنزل تعمل صليب، لو نقطة زيت تعمل صليب، لو نقطة شبه تعمل صليب، لو أي حاجة. غالبا تنزيل الملايا من هذا النوع فالنقطة لما تنزل لم تبدو من الشمال فوق وتحت فتعمل زي الصليب. وبعدين يقول خلي البكاء والحزن عليها للسبب الخليط وحزن، لا كفاية عليها الخليط اللي شافته في العالم، فليه ما تسببلهاش؟ يعني اللي بيموت بنقول يذهب إلى المكان الذي هرج منه الحزن والكآبة والتنفر، ما يروحش يلاقي بيت يستمع يد على بيت الأطفال. وحزن ابن أو ابنة على أمهم ده شيء طبيعي، بس الكتاب يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، يعني حزنكم يرتبط بالرجاء في القيامة في الحياة الأخرى في الآخرة. وبعدين كان المحل الأرواح البارة المنتقلة ترى وتشعر بذويها، مش بكل حاجة يعني، ما تنتقلش إليها أخبار تحزنها في العالم الآخر الذي لا يتمنى حزنه الكآب، إنما ما يريد الله أن يوصلها من أخبار يوصلها، لكن مش كل خبر. ويقول سؤال ثاني، ما هي الاشياء الواجب فعلها من قبل ذويها؟ ان كنتوا تحسنوا الى الفقراء من اجلها، ان كنتوا تقيموا صلوات من اجلها، انكم ترفعوا قداسات تقوموا كما كان رفعوا قداسات من اجلها، هو ده الاجل. بالمناسبة في كتاب للقديس أوغسطينوس عن العناية التي تقدم للموتى، ما اعرفش ليه ترجمة بالعربي ولا لا، لكن ما نقول صدق طبيعة. واحد يقول ما راح يخلصكم في الزواج والاجنبيات، المهم تكون الاجنبيه ارثوذكسيه اخلاقها كويسه طباعها تتفق مع طباعها. ثلاث اساس. اما عدم الزواج والاجنبيات الذي قيل في الكتاب المقدس، فقيل عن الاجنبيات اللي كانوا كلهم من غير المؤمنات، يعني كان شعب واحد مؤمن بربنا اللي هو اليهود في ذلك الحين، والاجانب كانوا غير مؤمنين، فده اللي قال عليه الكتاب المقدس. لكن اذا كانت انسانة مؤمنة ومذهبها سليم وأخلاقها كويسة وطباعها تتفق مع طباعك ما فيش مانع. ومع ذلك الكتاب المقدس على الرغم من الآيات اللي ذكرها على الأجنبيات ذكر لنا في سفر العدد إصحاح 12 آية 1 أن موسى النبي تزوج امرأة كوشية وكانت ساعات من الأمم، وكانت رمز لقبول الأمم، وسليمان تزوج ابنة فرعون، فكانت الزيجات القديمة دي كانت رمز لقبول الأمم. بعدين بيقول وهل يوجد في الكتاب أي مكتب خاص لتقديم النصائح والإرشادات من يريد زيارة مسارح هو ما يشتكش الأمر إلى مكتب، إنما ممكن تتسجل نصائح على الشريط كاسيت ريكوردر ويبقى ياخده أي واحد. وبعدين بيقول أنا كنت في درس تعليمية إلى إنجلترا، واجتزت البعثة بنجاح، مبروك عليك. وأنا الآن أريد السفر إلى إنجلترا مرة أخرى للاستقرار هناك. هو نصحتي ليك إنك تتصل بالآباء الكهنة أو الآباء الأساتذة اللي هناك اللي لهم خبرة بالجو الموجود هناك ويقدروا يقدموا لك بعض النصائح. نكتفي بالأسئلة دي ونخش في الموضوع. انا ما كنتش قلت حاجة لسه، فانا ابتدي دلوقتي. باسم الاخ والاب والروح القدس الاله بمناسبة عيد خلود الروح القدس عيد المنصرة، اود اني أكلمكم في هذا الموضوع. في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ كألسنة من نار، هذا الحلول كان حلول نعمة وليس حلولا اقتصادية. الحلول الاقتصادية ارتقى، الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس حلولا اقتصادية هي السيدة العذراء مريم في فترة الحبل المقدس فقط، لكي يوجد داخلها ابنا لها من غير زرع بشر، فكان لابد عايزة الروح القدس كأخنوم يكون هذا جسد. وأيضا لكي يقدس رحمها الابن المولود منها لا يرث الخطية بشرية. لكن كل الناس في العهد القديم والعهد الكبير حلول الروح القدس عليهم حلول نعم، ولذلك ترون في تحليل الساعة الثالثة نقول فيها يا ربنا نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس على التلاميذ، في الساعة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوسة كلامك. وفي نفس التحليل ده يقول ارفق لنا نعمة روحك القدوس وتخرنا من بدنة جسد الروح. فكان حلولا حلول نعم. هذا الحلول كان نهاية السنة من نعم. لماذا؟ قيل على الله إله الأنهار الآكلة في الرسالة إلى الإبرانيين إصحاح 12 آية 29. وقيل عنه أن هو شمس البر والشمس نار. فاستخدمت النار من نصف ربنا نفسه. واستخدمت ايضا بالنسبة للقوات السمائية بالنسبة للملائكة. قيل في مزمور 104 آية 4 الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. فروح ونار زي ما ربنا روح ونار. ومن ضمن الهيئات الملائكية قوات الملائكية السارقين. وكلمة السارقين معناها منتهون للنار. ونرى في الإصحاح الوحيد اللي ورد فيه سيرة السرافين في إشعياء 6 أن لما سمع إشعياء النبي يقول ويل لي قد ملكت لأني إن كان النجس في الشفتين أخذ جمرة متفقدة بالنار من على المذبح ومسح بها شفتين إشعياء وقال له قد تبرق. وكنوع من التأمل ربما المركبة النارية التي ارتفع بها إيليا النبي كانت مجموعة من الملائكة حملوه إلى السماء. ده مجرد تأمل لأن مفيش نار مادية يخش فيها ويطلع يروح عند ربنا ملاسعة النار مش معروف. فغالبا المركبة النارية دي قيلت عن مجموعة من الملائكة الشلوخ وارتفعوا إلى فوق. كذلك النار كانت ترتبط بالذبائح. نزول نار على الذبيحة إشارة إلى أن الله قد قبلها. ولهذا في قصة إيليا النبي مع أنبياء البعض لما قال لهم إلى متى تعرضون بين الفطرتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه وإن كان هو البعض فاعبدوه. أنا أقدم ذبيحة عندي وأنتم تقدموا ذبيحة. فاللي تنزل نار من السماء تاخد الذبيحة بتاعتهم يبقى ربنا أمن. فكانت النار التي تأكل الذبيحة إشارة إلى رضا طبعا. وأكثر ذبيحة كانت تأكلها النار كانت ذبيحة محرقة وموجود الطقس بتاعها في سفر اللاويين الصح توضع على المذبح وتؤخذ النار فيها وتظل النار تشتعل فيها نهارا وليلا نارا دائما لا تطفئ. والكاهن يقدم لها حقبا في النهار وحطهم في الليل لكي تستمر النار في الشعر. وكانت النار هنا ترمز إلى أن العدل الإلهي أخذ حقه من ذبيحة الأخرى. فالنار دائما كانت ترمز الله وترمز عدل الله وترمز لروح الله أيضا، كما كانت ترمز للملائكة والسلام. ولذلك نرى ان الهيكل في العهد القديم وكذلك خيمة الاجتماع يعني بيت ربنا لم يكن يخلو اطلاقا من النار، دايما النار موجودة فيه، موجودة في الذبائح، موجودة في المحرقة، موجودة في السرر. السرر جمع السرار زي قنديل عندنا دلوقتي، زيت زيتون وخارج منه فتيلة مشتعلة بالنار ياخذ من النار تظل بالنار منتخب. وكان موجود أيضا النار في ذلك الوقت في البخور، لأن البخور موجود على جمرات النار. حاليا موجود في الأنابيب وفي الشموع، وما جتش الكنيسة أبدا خالية من النار اللي هي نار الشموع. وزمان ما كانش فيه كهرباء زي دلوقتي، وكانت الكنيسة بتنار بالشموع أو بالسرق أو الأمالية. ولذلك تجد في الأخيرة كان في رافق يسموه وظيفة القنجلات، القنجلات يعني مسؤول عن الأمالية في الكنيسة. فالنار تكون موجود تذكر الناس بربنا. والنار ايضا نجتها في الشموع في حية التمارين، ونجتها في الشموع في الهيكل حوالين المسبح في فترات مقدسة معينة تكون متفقة فيها. النار فيها نور وفيها النار وفيها الحرارة. والحرارة لها أهمية كبيرة جدا في الحياة الروحية من كل ناحية. ولذلك نرى أن السيد المسيح تكلم عن هذا الأمر في رمز، وقال ما جئت هل جئت لألقي نارا على الأرض ماذا أريد لو اقترب، يقصد النار في الموت. النار ترمز للروح القدس وترمز للنور وترمز للحرارة وترمز إلى كلمة الله. نقول صراط بربي كلامة نور لسبيله. والنار أيضا ترمز إلى الغيرة المقدسة، إلى الغيرة المقدسة زي ما بيقول غيرة ايه كلمة هناك التدين يشتعل قلبه بالنار، نار الغير المقدسة لما سمع تعبير كريار. وتقدم ليحاربه ونجد هذه الأمور اللي تنبت الغيرة كانت موجودة في قلب بولس الرسول. يقول من يعصر وأنا لا ألتهب؟ ألتهب من إيه؟ الروح القدس كون حرارة في قلبه جعلت قلبه يلتهب بالغيرة المقدسة لإنقاذ ما يعصر. حتى لما كان أثيرا هذه الحرارة اللي عنده من الروح القدس جعلته يكلم في لبس الوهي عن التوبة والبر والتعفف، فابتعد الواد. فبنفس الغيرة المقدسة كلم أجربات الملك، فالغيرة توجد حرارة في القلب. لما الروح القدس نزل على التلاميذ كألسنة من النار، إنما يشمل كل هذه الرموز كلها، النار اللي تلمس لكلمة الله، اللي بنراها في الكنيسة في الشموع لما يقرأ الإنجيل، النار اللي تلمس للغيرة المقدسة، النار التي تلمس للمحبة كما ورد في سفر النشيد. يقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، يعني المحبة زي نار، ما تلاقي إنسان يحب تلاقي قلبه ملتهب بالحب. النار أيضا التي ترمز إلى الخدمة، الإنسان اللي بيخدم خدمة مظبوطة تجده حارا في خدمته، خدمة حارة. إنسان آخر جاي كلامه بارد وخدمته باردة ولا يؤثر في أحد، لكن الإنسان الروحي يخدم خدمة مرتفقة بالنار. النار من صفاتها إنها إذا لمست أي شيء تحوله إلى نار، يعني إذا النار اشتعلت في قط تلاقي القط ما بقاش قط بقى نار، اشتعلت في ورق تلاقي الورق ما بقاش ورق بقى نار، اشتعلت في خشب في الباب باب ما بقاش باب ولا شباك بقى نار، اشتعلت في أي حاجة تحولها إلى نار مطلقة ما عدا المية طبعا. إلا لو المية حولت إلى بخار والبخار فيه حرارة زي النار. ففي الخدمة لما نزل حل الروح القدس على التلاميذ اشتعلوا بالنار، بنار الغيرة ونار محبة الله ونار الخدمة ونار كلمة ربنا ونار الآخر، والنار دي تحولت إلى شظايا انتشرت في العالم كله فاشتعل العالم كله وصار العالم كله نار. وبثنا لقينا الذين لا صوت لهم ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغت أصواتها، والمسيحية انتشرت في الشرق الأوسط وفي الشرق الأقصى وفي أوروبا وفي أفريقيا وراحت في كل مكان. من هذه النار الغيبة اللي حلت على التلاميذ فأشعلتهم وهم أشعلوا غيرهم. النار دائما ترمز للحرارة، ولما حلت حل الروح القدس على التلاميذ امتلأوا بالحرارة الروحية زي ما بيقول الكتاب حارين في الروح بهذه الحرارة، كرزوا في كل مكان باسم الرب في الخليقة كلها. ليس فقط هذا الأمر ينطبق على الرسل، بل هذه النوع من الكبير كانت موجودة برموز. نجد الحرارة الروحية ملكت الرسل بالنار المقدسة التي اشتعلت فيهم، مش مجرد نار مادية، ده كأنها ألسنة من النار، لكن برضو هذه الحرارة كانت في القديم. ونرى الأمر ده وجد في الكنيسة كلها، الحرارة الروحية، الحرارة التي وجدت بالنسبة للرهبنة، وكيف اشتعل الناس بمحبة الله وبحياة الزهد وحياة الصلاة وحياة التأمل، وبخاصة في القرن الرابع أيام القديس الأب أنطونيوس والقديس مكاريوس والقديس أنطونيوس إلى آخره. والحرارة أيضا التي دخلت في قلوب أبطال الإيمان برضه في القرن الرابع، أمثال القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس وباقي رجال الإيمان. حرارة أيضا في الصلاة، كل ده من الروح القدس وعمله في هؤلاء الناس. فقيل إن القديسين ماكسيموس ودماديوس كانوا لما بيصلوا الصلاة بتاعتهم بتنفع كأنها أشعة من النار خارجة من أفواههم. وقيل عن القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين حتى في خصولته لما كان بيرفع يديه في الصلاة كانت أصابعه كأنها شموع النار. النار أيضا اللي دخلت في حياة الخدمة حتى في عصورنا الحالية، فنامت في الخدام حتى أعطوا كل وقتهم للخدمة، وحتى صار منهم مجموعة من المكرسين والمكرسات نتيجة الحرارة الروحية التي دخلت في الحياة. والمجموعة الأبرار كلهم كانوا بيبقى عندهم هذه الحرارة الروحية المعمودة، زي ما بيقول في الترتيلة: لتكن مناطقكم مشدودة ومصالحكم مرفوضة. والحرارة أيضا التي توجد في التوبة زي توبة داود النبي، كيف كان حارا في توبته في انسحاب قلب وفي دموع وفي تضرع إلى الله وفي صلواته وفي مزامير. كل ده من عمل الروح القدس اللي جه للتلاميذ بألسنة من النار. وأصبح عمل الروح القدس باستمرار يعطي الحرارة الروحية للناس. هذه المعجزة بتاعة حلول الروح القدس بألسنة من النار نذكرها في صلاة الساعة الثالثة من الصلوات السبع في كل يوم، الساعة الثالثة، واليوم يبتدي من الساعة الستة، يعني زي التسعة صباحا. نذكر فيها الروح القدس وعمله في التلاميذ وحلول الروح القدس في ألفين منوع. العجيب ان غالبية الناس يهتمون بالصلاة باكر اول اليوم وصلاة الغروب او النوم في اخر اليوم، وقليل منهم من يهتم بصلاة الساعة الثالثة اللي تأثر حلول الروح القدس اللي احنا محتاجينه باستمرار. ايه مدى اهتمامنا بالصلاة الساعة الثالثة التي نفتكر فيها الروح القدس ونطلب من الروح القدس ان يحل فينا وان يطهرنا من كل دنس؟ انا ارجوكم جميعا ان تهتموا بالصلاة الساعة الثالثة وان يكون الروح القدس عمله في ألسانكم وفي قلوبكم باستمرار، لان احنا اذا عرفنا ايه مدى اهميه الروح القدس في حياتنا نجد ان الصلاه الساعه الثالثه هامه جدا في حياتنا الروحيه. عن لأن ما لقيتوش وقت تصلي الصلاة كلها، صلي التحليل الأخير والقطع، ولو خدت لك ولو مزمور زي بعض لكن مش معنى دي تبقى صعبة، تنمو فيها شوية شوية كل ما تفتكر روح القدس. وعشان تعرفوا أهمية هذا الأمر شوفوا ايه مدى اهتمام السيد المسيح بالروح القدس بالنسبه للتلاميذ، لدرجه قضى ساعات مع تلاميذه يوم الخميس ثلاث اصحاحات في انجيل يوحنا عن الروح القدس اللي وعد به تلاميذه، اصحاح 14 و15 و16، بل قال لهم اكثر من كده: الحق اقول لكم انه خير لكم اني انطلق، لاني اذا لم انطلق لا ياتيكم المعطي الروح القدس. ومتى جاء ذلك؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. يعني يقول لي التلاميذ خلوا ليكم ان انا انطلق واسيبكم، ليه؟ علشان الروح القدس يجي. واحنا ايه مدى اهتمامنا بالروح القدس؟ بل اجد ان كثيرا من الناس لهم علاقه كبيره بالله الاب وبالمسيح الاب، ونادر لما واحد فيهم يركز اهتمامه على الروح القدس. عشان كده بقول لكم اهتموا بصلاة الساعة الثالثة لكي يكون لكم اهتمام بعمل الروح القدس، عشان تقولوا للرب روحك القدوس ليهدني الى الاستقامة، تقول له نقني من لمس الجسد والروح، مش بس تطلب ان الروح القدس يحل فيك زي ما تقول ايها الملك التناول معاذ الروح الحق الحاضر في كل مكان والملك الكل كنز الصالحات ومعطى الحياه هلما تفضل وحل فينا. لا، ده الكتاب طالب منك اكثر من حلول الروح القدس فيك، فبيقول امتلئوا بالروح. حلول الروح القدس درجه، والامتلاء بالروح القدس درجة أكبر، امتلئوا بالروح. وإذا امتلأت بالروح القدس وامتلأت بالحرارة الروحية حينئذ يقول لك الكتاب لا تطفئ الروح، احتفظ بالحرارة الروحية التي فيك ولا تجعلها تخفت ولا تنتفض ولا تقل عن الأول، لأن ده هو اللي وصلك إلى الملكوت. حياتك الروحية كلها عبارة عن عمل الروح القدس. لذلك أنا في مرة كنت بتكلم عن الموضوع ده وقلت ملخص الحياة الروحية هي كلمتين، إن روحك الإنسانية يقودها روح الله، وروحك الإنسانية تقود جسدك، فيبقى الجسد تقوده الروح والروح يقوده الروح القدس. والكتاب بيقول آية جميلة جدا في الموضوع ده في رمي الصح 8، بيقول لأن كل الذين ينقادون روح الله أولئك هم أبناء الله. يعني مش ابناء الله مجرد لقب ليك بتقوله كده روتيني وتقف تقول ابانا الذي في السماوات، ده اللقب دايما ينسبك اذا كان بيقودك روح الله. كل الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. فاذا حمد عليك الروح وإذا امتلأت بالروح وكان يقودك روح الله فإحسن إدارتك، لا تطفئ الروح واحتفظ بحياتك الروحية.